بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في حد الزاني في كتاب الحدود، وأخذنا أن الزاني نوعان، إما أن يكون بكرا وإما أن يكون محصنا. فمن هو المحصن؟ ها، هو الذي توفرت فيه شروط. الشرط الأول أن يحصل منه وطء لامرأة في قبلها، وهذا شرط مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم. فإذا حصل منه عقد دون أن يحصل منه الوطء لا يحصل به إحصان. الشرط الثاني أن يكون الوطء في نكاح، لأنه هذا الذي يسمى إحصانا، فخرج به الوطء بالزنا ومثله فلا يكون هذا إحصانا. كذلك التسري لا يحصل به الإحصان. الشرط الثالث اشترط بعضهم أن يكون النكاح صحيحا لا يكون فاسدا. قلنا هذا الشرط ليس على إطلاقه. ما هو التفصيل؟ إذا كان يعلم فساده، إذا كان يعلم فساد هذا النكاح، هو عالم أنه فاسد، فهذا زنا ولا يحصل به إحصان. وإذا كان يظنه صحيحا ولا يعلم فساده، فهذا يحصل به الإحصان. أيضا أن يكون حرا لا يكون عبدا، فإن العبد لا يرجم. أيضا ما؟ أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، فإذا حصل منه ذلك وهو صغير فلا يكون هذا محصنا يجب عليه الرجم. كذلك المجنون. اشترط بعضهم أيضا الإسلام. قلنا الصحيح أنه ليس بشرط، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا. أيضا أضاف بعضهم شرطا أن يكون جميعا في حال كمال، أي لا يكون أحدهما مجنونا ولا صغيرا. ومنهم من رأى أن الذي هو كامل يحصل له الإحصان والآخر لا يحصل له الإحصان، وأكثر العلماء أنه لا يكون إحصان بذلك. من عدا هذا فهو ماذا؟ هو الذي يسمى بكرا غير محصن. فإذا جمعت هذه الشروط في شخص وحصل منه الزنا فهو محصن، وإذا لم توجد في هذه الشروط أو لم يوجد في بعضها فهو بكر. إذا عرفنا هذا فنأتي إلى الحد. الشوكاني رحمه الله بدأ بحد الزاني البكر، ولا خلاف بين العلماء أن حد الزاني البكر هو الجلد، 100 جلدة. ومن نقل عدم الخلاف ابن قدامة في المغني في صفحة 45 و200 من المجلد 14 أنه يجب في حد الزاني البكر الجلد 100 جلدة. يدل عليه القرآن والسنة، قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل والد العسيف على ابنك جلد 100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100. إذن هذا أمر دل عليه الكتاب والسنة ولا خلاف فيه بين أهل العلم أن حد الزاني البكر أن يجلد 100 جلدة. فهل يغرب مع الجلد؟ ومعنى التغريب أن سيأتي ضابط إن شاء الله أن يخرج من بلده، أن يخرج من بلده إلى بلد آخر. فهل يجب أيضا تغريبه بعد أن يجلد 100 جلدة؟ هذا فيه 3 أقوال للعلماء. القول الأول أنه يغرب، أنه يجب تغريبه 1 سنة عن البلد، وهذا قول جمهور أهل العلم. نقل عن الخلفاء 4 وصح عن 3 منهم، صح عن أبي بكر أنه غرب الزاني، وصح عن عمر، وصح عن علي، وجاء عن عثمان رضي الله عنه وفي إسناد رجل مجهول عند ابن أبي شيبة، إسناد ابن يسار مولى لعثمان وهو مجهول. وصح أيضا عن غير الخلفاء، صح عن أبي بن كعب وعن عبد الله بن عمر، وهو مذهب أحمد والشافعي وإسحاق، وقال به جماعة من التابعين، فقالوا بعد أن يجلد 100 جلدة ينفى ويخرج من البلد لمدة 1 سنة. ودليلهم حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد 100 ونفي 1 سنة. وأيضا حديث أبي هريرة زيد بن خالد الجهني في قصة العسيف أي الأجير، قال على ابنك جلد 100 وتغريب 1 عام. فأخذ الجمهور بهذه الأدلة على وجوب تغريب الزاني البكر، وهذا ظاهر اختيار الشوكاني هنا، بل هو الذي جزم به أيضا، وظاهر اختيار العموم الشوكاني في حق الرجل والمرأة، وهذا ظاهر قول الجمهور أن التغريب في حق الرجل والمرأة. قال الشوكاني فاختلف من أثبت التغريب هل تغرب المرأة أم لا، فقال المالك والأوزاعي لا تغريب على المرأة لأنها عورة، وظاهر الأدلة عدم الفرق، فقالوا التغريب يكون على الرجل وعلى المرأة. وذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن إلى أنه لا يجب التغريب ويكفي جلد 100. قال أبو حنيفة استدل بالآية، قال لأن الله تعالى ذكر في القرآن الجلد ولم يذكر التغريب، ولو كان واجبا لذكره، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر تغريبا. قال فعلى هذا يكون التغريب من باب التعزير وليس من الحد، فإن رأى الإمام مصلحة في التغريب غرب الزاني، وإلا ترك ذلك، فهو قال راجع إلى اجتهاد الإمام، لأنه ليس من تمام الحد وإنما هو تعزير، ولو كان من تمام الحد لذكر في القرآن. وذهب مالك والأوزاعي، هذا القول الثالث، إلى أنه يغرب الرجل دون المرأة، يغرب الرجل دون المرأة. استدلوا بأمور. قالوا أولا لأننا إذا غربنا المرأة معنى أنها تسافر بدون محرم، وسفرها بدون محرم محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قالوا أيضا إذا غربنا المرأة عرضناها للفتنة، فالقصد من التغريب هو أن يبتعد هذا الزاني عن الفاحشة وألا يرجع إليها. وأما المرأة فإذا غربناها فإننا نغريها بالزنا والفجور. قالوا فقد تكون عندها تساهل بهذا الأمر، أو تحتاج في حال غربتها ويحصل لها حاجة فتلجأ إلى الفاحشة. قالوا وإذا قلنا إنه يلزم أن نغرب معها محرمها، نغربها بمحرم، نكون قد ألزمنا من لا ذنب عليه، غربنا إنسانا ليس بزان وهو المحرم، نكون نفينا إنسانا لا ذنب له. فإذا اختار مالك والأوزاع أن التغريب يكون على الرجل دون المرأة، وهو الذي رجحه ابن قدامة. قال وقول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلها، وعموم الخبر أي الذي فيه التغريب مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم. يقول فالأدلة العامة في التغريب مخصوصة. اختار الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه إن أمكن أن تغرب ومعها محرمها دون إلزام لا أو تكليف بل تبرع منه فإنها تغرب وإلا فلا. وهذا الذي قاله ابن القيم في زاد المعاد اختاره كثير من العلماء، اختاره الشنقيطي في أضواء البيان أنها تغرب إذا وجد لها محرم متبرع بالسفر إلى محل التغريب، يتبرع بالسفر معها والبقاء معها والرجوع معها. وهكذا اختار هذا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاواه، وبنحوه اختيار الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وهذا قول جيد أنها إذا وجد معها محرم يتبرع بالتغريب معها لا نلزمه إلزاما فإنها تغرب. وأما إذا لم يوجد معها محرم أو وجد محرم ولكنه لم يتبرع بالسفر معها والتغريب معها فإننا لا نلزمه بذلك، ولا تغريب على المرأة في هذه الحالة، لا تغريب عليها في هذه الحالة، لأن تغريبها بدون محرم مخالفات كثيرة، سفر بدون محرم، تعريضها للفتنة، تحتاج إلى الشيء في سفرها، تحتاج تأكل، تحتاج إلى دواء، ربما تمرض، فيحصل بهذا ضرر أشد من بقائها. فإذن القول الصحيح في هذا أن التغريب واجب، وأن وجوبه على الرجل وكذلك على المرأة إذا وجد محرم متبرع. فإذا لم يوجد معها محرم متبرع فلا يجب تغريبها. فهل يلزم شيء آخر؟ أننا إذا لم نجد لها محرما متبرعا اختار بعض العلماء أنها تحبس في البيت. ذهب بعض أهل العلم إلى أننا إذا لم نجد تغريبا محرما يتغرب معه تحبس في بيتها، لأنه يؤدي قريب من مؤدى التغريب، فالقصد من التغريب أن تغيب عن الأعين حتى ينسى الناس منها تلك الفاحشة، وحتى تعان على التوبة. وحبسها في البيت يعني يؤدي شيء من الغرض، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والتغريب يكون سنة كاملة، والمراد سنة أي سنة قمرية، فإن الأحكام علقت بالسنين القمرية. فإذا عاد قبل السنة إلى البلد فإنه يرد ويغرب حتى يكمل السنة. والتغريب عند أكثر العلماء يكون إلى بلد بينه وبين بلد الزاني مسافة تقصر فيها الصلاة، أي مسافة سفر، لأن ما دون مسافة السفر هو في حكم الحضر فلا يحصل به تغريب، لكن يخرج إلى بلد يكون بينه وبين بلد الزاني مسافة سفر تقصر فيها الصلاة، وهذا قول أكثر أهل العلم، هو مذهب مالك والشافعي وقول للإمام أحمد، وهناك أقوال أخرى في المسألة هذا أرجحها. أيضا مما ينبه عليه أنه إذا غرب إلى بلد لا يحبس في ذلك البلد، فلا يفهم أنه يغرب ويحبس، بل التغريب يكفي، وهذا قول أكثر العلماء أيضا، هو مذهب الشافعي وأحمد، وقال بالحبس مالك، قال يغرب ويحبس، والصحيح هو القول الأول، لأن زيادة الحبس أمر لم يرد به الشرع فلا يشرع، كما أنه لا يجب تغريبه أكثر من سنة كذلك لا يجب حبسه، يكفي تغريبه. الأصل أن الإنسان إذا غاب عن المكان الذي عمل فيه المعاصي يكون أعون له على التوبة، وينسى الناس منه ذلك الفعل، فهذا حد الزاني البكر، جلد 100 وتغريب سنة. وأما حد الزاني المحصن فإنه عند عامة العلماء الرجم، عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة، للأدلة الكثيرة، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك، رجم المرأة الغامدية، رجم اليهوديين، قال لأنيس أغدو يا أنيس الامرأة هذا إذا اعترفت فارجمها، وأدلة كثيرة. خالف في هذا الخوارج، ولا عبرة بخلافهم، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وإنما يذكر العلماء خلافهم للتحذير منه، فقالوا الحد في الزنا مطلقا هو الجلد سواء كان محصنا أو بكرا، قالوا لأن الله تعالى لم يذكر في القرآن سوى الجلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، قالوا وهذا عام ليس في تفريق، وهذا من جهلهم. وعمر رضي الله عنه قد نبه على ذلك كما في الصحيحين عنه، قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد في كتاب الله الرجم، وإن الرجم حق على من زنى بعد الإحصان إلى آخر الحديث. وقد جاء عن أبي بن كعب عند أحمد وغيره أنها كانت في سورة الأحزاب هذه الآية، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ارجموهما البتة حتى الموت. وقد قال أبي بن كعب لبعض أصحابه قال كيف تقرأ سورة الأحزاب؟ قال كذا وكذا آية 84 أو نحو ذلك. قال لقد رأيتنا وإنا لنشبهها بسورة البقرة، وكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فعمر رضي الله عنه نبه على ما طرأ على الخوارج، قال لعله يأتي أناس يقولون لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق على من زنى بعد الإحصان، نزلت آية الرجم قرأناها ووعيناها ورجمنا ورجم رسول الله، أو رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. فإذن قول عامة العلماء أن حد الزاني المحصن هو الرجم، والرجم معناه أنه يرجم بالحجارة حتى يقتل بذلك، نقل ابن المنذر على ذلك الإجماع، قال وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت. ويبين ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد رجم الزانيين حتى ماتا، رجم اليهوديين ورجم ماعز ورجم الغامدية حتى ماتوا. بقي هل يجمع في حد الزاني المحصن بين الرجم والجلد؟ هل يجلد 100 جلدة ثم يرجم، أو يكتفى بالرجم ولا يجلد؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلد قبل أن يرجم، يجلد 100 جلدة، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد وقال به الحسن وإسحاق وداود الظاهري واختاره ابن المنذر، وصح هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق وأصله في البخاري، أنه أتي بامرأة زنت فجلدها يوم الخميس 100 جلدة وهي محصنة، ثم رجمها يوم الجمعة حتى ماتت، فلما سئل عن ذلك قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم، فيجلد 100 جلدة ثم يرجم. استدلوا بالآية، قالوا الآية فيها الرجم وهي عامة، واستدلوا أيضا بحديث عبارة بن الصامت في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد سنة ونفي جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، هذا جاء في الحديث جلد 100 والرجم. قال وهذا الحديث نص صريح أن الثيب يجلد 100 ويرجم، فيجمع له بين الأمرين. صح هذا أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وذهب جمهور أهل العلم هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو المشهور في مذهب أحمد أنه يكتفى برجم الزاني المحصن ولا يحتاج فيه إلى الجلد. وصح هذا عن عمر رضي الله عنه أنه فعله، وجاء عن عثمان رضي الله عنه في سنن البيهقي ولكن إسناده منقطع. واستدل هؤلاء بأن هذا هو آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر ما فعله الرسول، كان يرجم الزاني المحصن دون جلده. قال لأنيس: اذهب إلى امرأة هذا إذا اعترفت فارجمها. وهذا من قوله، ولم يقل له فاجلدها ثم ارجمها. وهكذا جلد اليهوديين أو رجم اليهوديين ولم يجلدهما، ورجم ماعز ابن مالك ولم يجلده، ورجم الغامدية التي زنت ولم يجلدها. قالوا: فهذا يبين أن جلد الزاني المحصن منسوخ. وقد ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله، وأن هذا كان آخر الأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام أحمد: إن حديث عبادة هو أول حد نزل، وحديث ماعز كان بعده، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلد، ورجم عمر ولم يجلد. عللوا أيضا، قالوا: لأن الحد الذي فيه قتل لا يحتاج فيه إلى الجلد، في عقوبة أشد وأكبر وهي القتل. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهذا اختيار ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك الشنقيطي له مسائل وبحوث طيبة في تفسير آية النور في أوائل الآيات في مسائل الزنا والحد، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، أنه يكتفى في الزاني المحصن بجلده أو برجمه، يكتفى في الزاني المحصن برجمه حتى الموت ولا يجلد، وأن ما جاء في حديث عبادة من الجلد فهو منسوخ، وأن الآية التي فيها الجلد فهي في حق الزاني البكر وليست في حق المحصن. إذن هذا حاصل حد الزنا في حق الزاني الذي يكون بكرا والزاني الذي يكون محصنا، وبقيت فيها مسائل كثيرة تتعلق بها ستأتي معنا إن شاء الله. أخ يقول: الزانية إذا كانت بكرا هل يجوز قتلها؟ لا، لا يجوز قتلها، حدها الجلد ولا يجوز قتلها. وبعض الناس يتجاوز، تأخذ العزة بالإثم فيقتلها، وهي لا يجوز قتلها وليس من حدها القتل. وربما كان هو وليها الذي أخذته الغيرة بعد ذلك وقتلها، ربما كان سببا رئيسيا في وقوعها في الزنا بتركه لها وإهماله وتمكينه لها من الخروج والدخول ومخالطة الرجال الأجانب. فإذا زنت بعد ذلك يزعم أنه يغار عليها فيقتلها، وهو قد جرأها على الزنا بتركها. وقد رأينا هذا، أن أناسا يهمل وليته، تكون بكرا فيتركها في الأعمال، في الجامعات، في مخالطة الرجال، وربما تخرج للعمل أو مع المنظمات وساعات طويلة لا يدري عن حالها وأين هي، فإذا علم أنها زنت قتلها. فهذا له نصيب من الإثم في زناها ونصيب، وله إثم قتلها. فلا يجوز التساهل في ذلك، فالمرأة مهما كانت هي ضعيفة، ضعيفة. وبعض الناس يقول: أنا بنتي أو أختي شريفة. نعم، قد تكون شريفة فعلا، ولكن لا تنسى أنها شريفة وهي أيضا ضعيفة. امرأة عزيز مصر ألم تكن شريفة؟ امرأة عزيز في أعلى درجات الشرف، ومع ذلك أرادت الفاحشة، لولا أن الله تعالى عصم نبيه يوسف وخلصه من ذلك، صرفه عنه. فلا يجوز التساهل بذلك. والله نحن في زمن من أكثر الأزمنة شرا، فواجب أن يحفظ الإنسان محارمه، نساءه، يحفظها من مخالطة الرجال، يحفظها من ترك الأمور لها مفتوحة، الشاشات، الجوالات، تدخل مواقع الإنترنت تنظر ما شاءت. ماذا تتوقع من امرأة هذا حالها؟ إلا أن يشاء الله. فالحفاظ على المرأة من الفاحشة بالحفاظ عليها قبل ذلك من كل أسباب الفاحشة. قد تميل المرأة إلى الرجل بشيء يسير، قد يهدي لها هدية فيستميل قلبها ويضعفها بذلك. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل. امرأة تعمل مع الرجال طوال اليوم، وأعجبتني قصة ذكرها بعض الإخوة، قال كان رجل يعمل في بعض الأعمال في بعض إدارات الدولة، وهم كلهم رجال الذين يعملون. قال فلم يدري بعد أيام لو توظفت عندهم امرأة من نفس المنطقة التي هو فيها، يعرف أن هذه المرأة صاحبة عفاف وأدب وخير وحياء، كانت تأتي إلى العمل وهي مستحية أيام، وبدأت تتجرأ أكثر، فخشي عليها وكان ناصحا. فجاء يوما إلى بيت أبيها عصرا في غير وقت العمل، فأكرمه أبوه لأنه يعلم أنه مدير تلك المرأة، فأكرمه واستقبله. قال له أين فلانة؟ قال فلانة موجودة في البيت. قال دعوها تأتي تشرب معنا شاهي. قال كيف تشرب معنا شاهي؟ غضب الأب. قال يا أخي هي كل يوم من الصباح إلى الظهر عندنا وحدها، الآن دعوها تشرب شاهي وأنت موجود. فانتبه الرجل، قال فعلا يعني كل يوم معكم وحدها، واليوم يغار عليها وهي في بيتها ومع أبيها. فانتبه فأخرج ابنتها من العمل. لو تصور الإنسان هذا ما أطاقه. كل من عنده بنت تعمل يتصور هذا الأمر، أنها تذهب بالرجال الأجانب ساعات وهو غير موجود. نسأل الله العافية. أشد ما يفسدون به الناس أمر إخراج المرأة، وهذا الآن أشد الجوانب التي هيئت لها فرق. هناك حركات وفرق أنشئت بهذا الاسم، لها دعم من دول الكفار، لها جمعيات واسعة في كل الدول، جمعيات تحرير المرأة، لها أموال طائلة، لها نصيب من خزينة الدولة في دول الكفر، جمعيات ومؤسسات تحرير المرأة. فالحذر الحذر، ولا يجوز للمسلمين أن ينجرفوا وراء هذه الدعايات. المرأة قد حررها الإسلام. المرأة التي كانت سلعة في الجاهلية وكانت تورث كما تورث الشاة والبقرة، إذا مات زوجها فليس لها حق في الحياة، إن شاء بعض أقاربه تزوجها، وإن شاء أن يحبسها على بعض أولاد لتربيتهم، وليس لها حق أن تتزوج ولا أن ترجع إلى أبيها، يرثها كما يرث سائر متاعه. قد حررها الإسلام من كل ذلك، فالآن هؤلاء يريدون أن يردوها إلى الجاهلية التي كانت عليها. أخوني يقول لي يجوز أن تسافر المرأة بمحرم عمره 8 سنوات. المحرم على القول الصحيح وهو مذهب الحنابلة وغيرهم يشترط أن يكون بالغا، فإن غير البالغ الصبي لا يتوفر فيه مقصود الشارع من المحرم. فالمقصود من المحرم هو أن يقوم على محرمه، أن يقوم بخدمتها، أن يحفظها إذا أراد أحد أن يعتدي عليها، أن يحفظها أيضا إذا أرادت هي الشر. وأما مثل هذا الصغير الصبي الذي ليس ببالغ فإنه لا يحصل به هذا المقصود، فلذا لابد في المحرم أن يكون رجلا بالغا، ولا يصلح أن يكون صبيا. أخوني يقول إذا زنى الرجل المرأتين هل يقام عليه الحد أكثر من مرة؟ أما إذا كان محصنا فليس إلا الرجل مرة واحدة حتى يموت، وإذا كان بكرا نعم يقام عليه الحد على عدد زناه، بل لو زنى بامرأة واحدة أكثر من مرة كما سيأتي يكرر عليه الحد. أخ يقول والدي له شاشة تلفاز ويريد التخلص منه، فهل لو أن يبيعه ويتصدق بالمال على المسجد، وهل يكون آثما إذا باعها؟ بيعها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه، فلا يجوز أن يبيعها، كسرها. وليس هذا من إتلاف المال، فإن الشيء المحرم التخلص منه بإتلافه ليس من إتلاف المال المنهي عنه. لما حرمت الخمر كانت لهم قرار وكانوا يتاجرون في الخمر فأراقوها في سكك المدينة، ولم يكن هذا إتلافا. لما حرمت الحمر الأهلية كانت القدور تفور باللحم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. فالتخلص من المحرم بإتلافه ليس من تضييع المال أو من الإتلاف المحرم المنهي عنه. فإذا كان إنسان له شاشة وأراد التخلص منها فلا يجوز له أن يبيعها، يتلفها، يحرقها أو يكسرها، وأنا أنصحه أن يبادر إلى ذلك، فإنه إذا ترك قد يضعف وقد يتراجع، وأيضا يعرض له عوارض، وخير البر عاجله. فما دام عزم أن يتخلص منها يأخذ المطرقة ويكسرها وأجرح على الله، سيخلف الله خيرا، إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. أخني يقول رجل من القرية متزوج وزوجته في المدينة أكثر من سنة، وقبل أيام اكتشفنا أنه يدخل بيت امرأة مات زوجها وقد ولدت منه 2 أولاد كأنه من زوجها الذي مات، وقد طلبوها للزواج فرفضت. فبعد مراقبة له قد دخل أكثر من مرة هذا البيت، ففي يوم من الأيام أتينا بأخيها ودخلنا عليهم إلى البيت وهم جالسون بلباس النوم، وكان الفراش مفروشا مهيئا ولم نرى غير هذا، فما الحكم؟ علما بأن المرأة تنكر هذا وتقول أنه اعتدى عليها وهددها بأولادها وقد هرب الرجل، ويقول هي كانت تستدعيني. أولا لا يجوز قذفها بالزنا بمجرد هذا، وإذا قال أحد إنها زانية في مثل هذا الحال ولم يحصل منها اعتراف فإنه يقام عليه الحد، حد القذف، فلا يتعجل الذي رأوا هذا بقذفها بالزنا، ولا يجوز ذلك في شرع الله. لكن مثل هذه المرأة لولي الأمر للحاكم أن يأخذها، فإذا اعترفت بشيء أقام الحد بناء على الاعتراف، وإذا لم تعترف فللحاكم أن يعزرهما، أن يعزر الرجل والمرأة بهذا الفعل المحرم، دخول عليها وخلوته بها ونظره إليها في ثياب غير ساترة، فيعزران. فإذا أقر بالفاحشة واعترف هما أقيم عليهما الحد، وإذا لم يعترف بذلك فلا يجوز أن يرميهما أحد بالزنا، ولكن للحاكم أن يعزرهما بما يراه مناسبا، بجلد، بحبس، بغرامة مالية، بما يراه رادعا لهما. سيأتي إن شاء الله مسائل التعزير. أخون يقول: هل يختار البلد المناسب للزاني البكر سواء كان رجل أم امرأة؟ نعم، اشترط العلماء أن يكون بلدا آمنا، أن يؤمن عليه من الوقوع في الفاحشة. أما إنسان في بلد مثلا قليل الزنا فيؤخذ إلى بلد منتشر فيه الزنا، هذا خلاف التغريب، هذا تجري له على الفاحشة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.